بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم. قلنا يوجد اعتراضان رئيسيان على أدلة البراءة. الاعتراض الأول: وجود علم إجمالي يمنع عن التمسك بالبراءة، وهذا ما بحثناه وأكملناه. والاعتراض الرئيسي الثاني عبارة عن وجود أدلة شرعية على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية. الآن نبدأ بهذا الاعتراض الثاني، وهو دعوة وهي دعوة الاعتراض الثاني وهو فهذا الاعتراض الثاني هو عبارة عن وجود أدلة شرعية تدل على وجوب الاحتياط عند الشبهات الحكمية. الأدلة التي ذكرت للدلالة على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية تقسم إلى قسمين: قرآنية وروائية. أما الأدلة القرآنية فهي عدة آيات، منها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، صدق الله العلي العظيم. مقطع الاستدلال قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تقريب الاستدلال أن هذه الآية تدل على حرمة إقحام النفس في فيما يحتمل فيه التهلكة، في التهلكة أو في معرض، يعني في تقريب الاستدلال يقال بأنه يكفي أن يكون في معرض التهلكة. لا تقرضوا أنفسكم للتهلكة. وفي موارد الشك في الشبهات الحكمية هذا لا أقل أن فيه تعرض، واحد يتعرض للتهلكة، لأنه ما هي التهلكة التي تكون أكبر من التهلكة بموارد احتمال حرمة شرعية. فيكون بل في موارد الشبهات الحكمية يكون الإقحام النفس فيما يحتمل حرمته إقحاما في التهلكة أو تعريضا للنفس للتهلكة. هذا تقريب الاستدلال. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول: يوجد احتمالان في هذه الآية. الاحتمال الأول أن يكون الخطاب إلى أفراد الناس كأفراد بالنظر الأفرادي، والتهلكة أيضا تهلكة أفرادية، كل فرد بحسبه وهلاكه بحسبه. هذا الاحتمال الأول في تفسير هذه الآية. والاحتمال الثاني أن يكون المراد أن خطاب المجموع مو خطاب الأفراد، باللحاظ خطاب الناس باللحاظ المجموعي لا باللحاظ الأفرادي. والتهلكة أيضا تبعا لذلك راح تصير تهلكة مجموعية، بمعنى أنه الآية تحذر عن الاقتحام فيما يكون فيه خطر التهلكة على مجموع الناس لا على كل فرد فرد. والهلكة هم هلكة مجموعية للناس لا هلكة فرد كل فرد فرد. ويظهر الفرق بين هذين المعنيين في جملة من الموارد، مثلا بالنسبة إلى الجهاد بالنظر الأفرادي هذا تعريض للنفس نحو الهلكة، لأنه كل واحد يشارك في الحرب يعرض نفسه لخطر الموت. ولكن بالنظر المجموعي الجهاد يكون بل حياة للأمة وليس الجهاد في مورده الشرعي ليس هلكة للمجموع بما هو مجموع، ليس هلكة. فإذا الآية إذا فسرناها باللحاظ الأفرادي يختلف معناها تماما وكثيرا عما إذا فسرناها باللحاظ المجموعي. قبل أن نجد أن الآية بناء على كل من المعنيين هل تدل على المطلوب في بحثنا هذا أو لا تدل، خلنا نتأمل بأنه ياه الأرجح من هذين اللحاظين من هذين المعنيين. هل أن تفسير الآية باللحاظ الأفرادي أرجح، أو أن تفسير الآية باللحاظ المجموعي أرجح؟ إذا أفرزنا هذا المقطع من الآية عن سياقها بين الآيات الأخرى فلا شك أن الأرجح هو اللحاظ الأفرادي مو المجموعي، لأن اللحاظ المجموعي فيه بل مؤونة إضافية زائدة، يمكن دفع تلك المؤونة الإضافية الزائدة بالدلالة الإطلاقية. كأنما أستاذنا الشهيد يجعل هذه المؤونة الزائدة كقيود إضافية، فكما أن القيود الإضافية يمكن عند احتمالها يمكن دفعها بالإطلاق، هنا هم المؤونة الزائدة التي يشتمل عليها اللحاظ المجموعي أكثر من اللحاظ الأفرادي، هذا يعتبرها كقيود إضافية، يقول بأنه يمكن دفعها بالإطلاق عند الشك. فيكون الأرجح هو تفسير الآية باللحاظ الأفرادي. ولكن بما أن هذه الآية وقعت في سياق آيات الجهاد، بالهامش سيد ذاكر الآيات السابقة على هذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقاتلوا في سبيل الله الذين في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سورة البقرة من الآية 190 إلى 195: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تنفقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية جاءت في ذيل آيات الجهاد كما الآن قرأنا الآيات. فيمكن القول بأن وقوع هذه الآية في ذيل آيات الجهاد يسبب أن يكون الأظهر تفسير هذه الآية بالمعنى المجموعي المرتبط بالجهاد، وذلك وارتباط هذه الآية بالجهاد سيكون بأحد نحوين: إما يقال بأن هذه الآية تريد التحريض على الجهاد كما في الآيات السابقة بجعل أو عد ترك الجهاد تهلكة، فيقصد بقوله تعالى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا تلقوا بأيديكم إلى ترك الجهاد، لأن ترك الجهاد تهلكة. فهذه الآية يكون حالها كحال الآيات السابقة من حيث التحريض على الجهاد، إما بهذا النحو نربط هذه الآية بآيات الجهاد، أو بأن يقال بأن المراد هو أن الجهاد الذي وجب بالآيات السابقة إنما هو واجب فيما إذا كان فيه أمل مثلا الفوز، وأما إذا كان كالحرب اليائسة بحسب مصطلحات اليوم كالحرب اليائسة فلا تلقوا أنفسكم في مثل هذا الجهاد. الجهاد إذا كان فيه تهلكة تعريض للتهلكة كما إذا كان في ضمن حرب يائسة فلا تلقوا أنفسكم فيها. هذا هم نحو آخر، هذان نحوان لتفسير هذه الآية هذا المقطع بما يرتبط بالجهاد. وعلى كل حال فهذان يعني ما ذكرناه من الأفرادية والمجموعية محتملان. الآن نأتي إلى أنه خب على فرض المجموعية هل تدل على ما يقصده الأخباريون في بحثنا هذا أو لا، وعلى فرض الأفرادية أيضا هل تدل أو لا تدل. أما على فرض اللحاظ المجموعي وبالتالي تفسير الآية إلى معنى الجهاد بأحد النحوين، فلا شك أن هذه الآية ستكون بعيدة عن ما نحن فيه، فأن ما نحن فيه نقصد به العقاب الأخروي، نقصد به التورط في مخالفة الله، في شبهات الحكمية بصورة عامة، وهذا المعنى المجموعي الذي ذكرناه سيكون خاصا بمورد الجهاد حسب سياق الآية. إذن فإن كان فإن فسرنا الآية باللحاظ المجموعي فهي بعيدة عن مورد بحثنا، وأما إذا فسرنا الآية باللحاظ الأفرادي، إذا فسرنا الآية باللحاظ الأفرادي فأيضا يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن الآية ما راح تؤدي المعنى المقصود للأخباريين، وذلك لأنه الآية تدل على تعريض النفس للتهلكة، إذن فلا بد من وجود تهلكة حتى يحرم تعريض النفس لتلك التهلكة. إذن فلنجد أنه في الشبهات الحكمية توجد تهلكة حتى يحرم علينا تعريض النفس لتلك التهلكة أو لا، فلا بد وأن نتأمل في وظيفتنا في الشبهات الحكمية بقطع النظر عن هذه الآية قبل هذه الآية، بقطع النظر عن هذه الآية هل توجد تهلكة حتى تكون تلك التهلكة تحقق موضوع هذه الآية، لأن موضوع هذه الآية حرمة التعريض للتهلكة، فموضوعها وجود تهلكة سابقة. فلنتأمل قبل ملاحظة هذه الآية، بقطع النظر عن ملاحظة هذه الآية هل توجد تهلكة حتى يتحقق بها موضوع هذه الآية حتى نطبق الآية على ذلك الموضوع أو لا. فإن كانت الوظيفة بقطع النظر عن هذه الآية البراءة بالأدلة السابقة فهذا يعني أنه لا تهلكة حتى تأتي الآية تقول بأنه يحرم عليكم أن تعرضوا أنفسكم للتهلكة. إذا كانت في الشبهات الحكمية بطبعها قبل ملاحظة هذه الآية عندنا أدلة إما شرعية أو عقلية على البراءة فلا تهلكة حتى تقول الآية لا تعرضوا أنفسكم للتهلكة. وإن كانت الوظيفة قبل وبقطع النظر عن دلالة هذه الآية، إن كانت الوظيفة الاحتياط في الشبهات الحكمية إذن فهذه الآية ما دلت، وإنما هذه الآية في طول وجود دليلا على الاحتياط، فلا بد أن نجد ذاك الدليل صحيح أو غير صحيح. فإذا هذه الآية لم تدل على المقصود، إما أنها لا موضوع لها، وإما لها موضوع ولكن بدليل آخر أسباق لا بنفسها. هذه الآية هي قبل تثبت موضوع نفسها، هذه الآية تدل على أنه إن كانت هناك هلكة فيجب عليكم أن لا تعرضوا أنفسكم لتلك الهلكة. فموضوع هذه الآية وجود هلكة سابقة، وهذه الآية لا تثبت موضوع نفسها. إذن فهذه الآية حتى وإن فسرناها باللحاظ الأفرادي ما رح تفيد شيئا. نعم لو وقع الشك واحتمال وجود هلكة دنيوية بالإضافة إلى الحرمة الشرعية والهلكة الأخروية، خب كثير من الأحكام الشرعية لو أن الإنسان عصاها خب لا يعرض نفسه لهلكة دنيوية، صحيح أكو مفاسد تترتب كذا، ولكن على مستوى الهلكة لا تصلح الهلكة. ولكن لو أننا احتملنا في مورد من الموارد أنه في شبهة حكمية معينة لو كان حراما فهو حرام مهلك دنيوي أيضا، لو احتملنا هذا الشيء في شرب التتون في التدخين، لو احتملنا طبعا بعض الأطباء بعض أهل الفن يأكدون على أن التدخين فيه هلاك تدريجي وفيه قتل للنفس ولو تدريجي، على كل حال لو احتملنا ذلك، لو احتملنا أن التدخين حرام وبالإضافة إلى كونه حراما يوجب الهلكة الدنيوية، فقد يقال بأنه في مثل هذا المورد الذي نحتمل هذا الاحتمال فهذا يكون تعريضا للنفس للتهلكة فتشمله الآية. ولكن يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه حتى في مثل هذا المورد بل تمسك الأخبارين بهذه الآية وتطبيقهم لهذه الآية على هذا المورد وهو مثل توريط النفس التهلكة الدنيوية المحتملة في مثل التدخين مثلا يبتني على كون المراد بهذه الآية الحرمة الظاهرية عند الشك في الشبهة الحكمية، عند الشك في الشبهة الحكمية في حرمة التدخين يكون بل حكمنا الظاهري الحرمة، حرمة توريط النفس أو بل تعريض النفس لتلك التهلكة الدنيوية المحتملة. ولكن الآية ما تكون ظاهرة في هذا المعنى بل هي ظاهرة في أحد معنيين آخرين، ولا أقل من الإجمال طبعا. بس السيد الشهيد مؤكد على أنه لا، هذه الآية متدل على هذا المعنى، وإنما تدل على أحد معنيين آخرين، وهما إما تدل على الحرمة الواقعية لتعريض النفس لهذه الهلكة، هذه الهلكة المحتملة وهي الهلكة الدنيوية الناشئة من التدخين المحتملة، الهلكة المحتملة الناشئة من التدخين يحرم تعريض النفس لها حرمة واقعية، لا أنه عند الشك في هذه الحرمة التكليفية في الشبهة الحكمية في أصل حرمة شرب التدخين حكمكم الظاهري أنه تتجنبون كما يريده الأخباريين طبعا، ليس بهذا المعنى، بل بمعنى أنه أصلا تعريض النفس في حد ذاته حرام حرمة واقعية، تعريض النفس في حد ذاته حرام حرمة واقعية، فيما إذا كان فيه تهلكة احتمال تهلكة دنيوية، هذا احتمال، وهذا طبعا غير مراد الأخباريين. والاحتمال الثاني أن يكون المراد بهذه الآية الحرمة الظاهرية، ولكن عند الشك في حرام في موضوع حرام واقعيا، يعني الحرام الواقعي هو أصل التهلكة مو تعريض النفس، لا أصل هلاك النفس، أصل هلاك النفس حرام، ونشك في تحقق موضوع هذا الحرام، هل أن التدخين يحقق الهلاك أو لا يحقق الهلاك، هاي شبهة موضوعية بعد. إن كان الحرام الواقعي هو هلاك النفس، يعني واحد يهلك نفسه، ويشك في أنه إذا شرب التتون هذا يحقق الهلاك أو لا يحقق الهلاك، هذا شك في موضوع تلك الحرمة، هذا راح يصير على نحو الشبهة الموضوعية لا على نحو الشبهة الحكمية. فتدل الآية بحسب هذا المعنى الثاني أنه لو شككتم في موضوع حرمة هلاك النفس بأن هذا الشيء هل يجب الهلاك أو لا يجب الهلاك فحكمكم الظاهري في هذه الشبهة الموضوعية البناء على أنه نعم هذا مهلك وتتجنبه. هذا هم أيضا خارج عن مراد الأخباريين، لأنه البحث الأخباريين في الشبهات الحكمية، هذا يمكن أن يكون مقيدا لأدلة البراءة في الشبهات الموضوعية، هذا معقول أن نقول بأنه بناء على هذا المعنى الأخير أن هذه الآية تصبح مقيدة لأدلة البراءة المتفق عليها بيننا وبين الأخباريين في الشبهات الموضوعية، لأنهم إنما يبنون على الاحتياط في الشبهات الحكمية وما يبنون على الاحتياط في الشبهات الموضوعية، إنما يبنون على الاحتياط في الشبهات الحكمية، فهم يقبلون بالبراءة في الشبهات الموضوعية، فنقول بأنه لا مانع على هذا المعنى الأخير أن تكون هذه الآية مقيدة لأدلة البراءة المتفق عليها بيننا وبين الأخباريين في الشبهات الموضوعية، في كل الشبهات الموضوعية تجري البراءة إلا في مورد من هذا القبيل، هذا معقول. إذن فهذه الآية مبدئيا لا تكفي للدلالة على مراد الأخباريين من الاحتياط عند الشك في الشبهات الحكمية. نكتفي اليوم بهذا المقدار، وبعد ذلك لابد أن نقرأ الآية الأخرى، والحمد لله رب العالمين.